بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد اللهم كل وليك حجتنا في الصلاة وعلى آثار شهر النساء وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسمع وتتطوع وتتمكن من لا سلام عن قواعد التفسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذنا مقدمات في قواعد التفسير. في سؤال في درس الآن، أخذنا تعريف قواعد التفسير، موقعية قواعد التفسير بالنسبة إلى التفسير نفسه، علاقة قواعد التفسير ببقية العلوم. نبذة تاريخية عن قواعد التفسير باختصار. من الذي أنشأ قواعد التفسير؟ في سؤال في هذه النقاط. صوت واضح. زين، من اللي أنشأ قواعد التفسير؟ ما هو منشأ قواعد التفسير؟ بإمكانكم تشاركون بالصوت، تضغطون على الصوت أسرع إذا تبون. الرسول صلى الله عليه وآله، من زمن الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يفسر للناس ويبين للناس، كان يبين لهم بعض القواعد التفسيرية، مثلا ما ذكرنا إرجاع. إيه ممتاز، مثل إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، وقد وصلنا كعلم في كتاب مكتوب سواء كان جزء من كتاب أو كتاب مستقل في قواعد التفسير، وصلنا كجزء من كتاب في القرن الثامن. زين، تكلمنا بعد عن مصادر استخراج هذه القواعد التفسيرية وعددناها، قلنا ممكن نطلع على الكتاب يعدد هذه المصادر، مثلا علوم النحو، علوم أصول الفقه، علوم اللغة، بعض التفاسير التي اهتمت بالمسائل الكلية، يعني تبين القواعد الكلية في التفسير، مثل مجمع البيان، مثل التبيان، وغيرها من المصادر. ثم تكلمنا عن تقسيم قواعد التفسير، يعني الآن عندما نريد أن ندرس هذه القواعد التي أوصلها البعض إلى 380 قاعدة، كيف ندرسها؟ نحتاج إلى أن احنا نقسمها، نصنفها. وذكروا المحققين في قواعد التفسير عدة طرق للتصنيف، ولكن الكتاب اختار هذه الطريقة، تصنيفها على أساس العلم الذي استخرجت منه. فيذكر أولا القواعد التفسيرية التي ذكرها الأصوليين في أصول الفقه، ثم يعرج على القواعد التفسيرية التي ذكرها المناطقة، وهكذا. اليوم إن شاء الله بنبدأ في، وبعد هذه كلها سماها بالقواعد المشتركة بين قواعد التفسير وغيرها من العلوم، ثم سوف يدرس القواعد الخاصة بتفسير القرآن الكريم. هذا هو التصنيف اللي اختاره المؤلف. اليوم نبدأ بقواعد التفسير التي استفدناها من أصول الفقه. طبعا في أصول الفقه أهم بحث في قواعد التفسير، يعني مرتبط تقريبا كل البحث مرتبط بقواعد التفسير، هو بحث الألفاظ. الدلالات اللفظية، يعني بحث الأوامر والنواهي والمجمل والمبين والمقيد والمطلق والعموم والخصوص، هذه الأبحاث التي في أول بعد المقدمات، هذا تقريبا أول بحث في أصول الفقه. هذا البحث تقريبا كله مهم جدا في تفسير القرآن الكريم، التعرف على علاقة اللفظ بالمعنى، الدلالات التصورية والتصديقية، وهذه المقدمة إلى، وبعدين يبدأ يدخل في الدلالات، دلالة فعل الأمر، دلالة فعل النهي، وما إلى ذلك. وهذا القسم في عدة كتب بحثت هذه القواعد وطرحت أمثلة وكيف يمكن أن نستفيد من هذه القواعد في القرآن الكريم. هنا الكتاب يذكر باختصار، طبعا لأن الكتاب مكتوب للتدريس ويحتمل، يعني هو مفترض أنه ما يدرس الكتاب إلا لدارس أصول، ولكن يحتمل لأن البعض ممكن ما يكون دارس أصول، فأعطينا نبذة عن البحث، نبذة أصولية. هذه النبذة إحنا بنمر عليها بشكل سريع، لأن بنفترض أن أغلب الأخوات المشاركات والشبيهات دارسين أصول حلقة أولى على الأقل، وبالتالي عندهم خبرة في هذه المطالب، فما يحتاج أن احنا نعيدها، لأنه مو هي الهدف. الهدف أن احنا نتعرف على القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه. أول قاعدة هي قاعدة الأمر. طبعاً قاعدة الأمر ليست قاعدة واحدة، وإنما قاعدة كلية تندرج تحتها قواعد فرعية. إذا تذكرون قاعدة الأمر هي أنه فعل الأمر وش فيه؟ ظاهر فيه؟ على ماذا يدل فعل الأمر؟ فعل الأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجوب. ممتاز. إذا هذه القاعدة، أن كل فعل أمر ظاهر في الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك. تصرفه إلى ماذا؟ تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة. هذه القاعدة، واضح؟ إذا القاعدة الأولى اكتبوها عندكم، كل فعل أمر ظاهر في الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك. تصرفه إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو الإباحة الترغيب. بعدين المصنف يقول أن فعل الأمر أحيانا يكون لمادة وأحيانا يكون لصورة، ذكرنا بالأمس، أو هيئة. مادة فعل الأمر اللي هي أمارة، أمارة ظاهرة في دلالتها على الوجوب إذا كانت بمعنى الطلب، لأن أحيانا يكون أمرتك يعني طلبت منك، وأحيانا يكون بمعنى أمور، وقع لي أمر ما، هذه الأمر بمعنى الشيء أو الحادثة، هذا خارج عن البحث المعنى. أما إذا كانت أمارة بمعنى الدلالة على الطلب، وخاصة في الفقه يدرس الطلب الخاص، يعني طلب العالي من الداني، طلب الله من العباد، فهذا الأمر يدل على الوجوب، واضح؟ هذا بالنسبة إلى مادة فعل الأمر. أما بالنسبة إلى هيئة فعل الأمر، هيئة فعل الأمر يعني افعل، صل، اشرب، اترك، هذه الهيئة هيئة فعل الأمر. أقيموا الصلاة، اعملوا ما شئتم، هيئة فعل الأمر إذا كانت تدل على البعث، سلف أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فهذه أيضا ظاهرة في الوجوب، لكن هناك لها معاني أخرى. الأصوليين يقولون في عندنا معنى حقيقي لهيئة فعل الأمر، وهو الوجوب، البعث والتحريك، تبعثه وتحركه على الفعل، تطلب منه أن يقوم بهذا الفعل من باب ماذا؟ تحريكه. وهناك معاني مجازية إلى هيئة فعل الأمر، وهي مثلا التهديد، مثل اعملوا ما شئتم، من باب التهديد، الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء العصاة، اعملوا ما شئتم لكن في الأخير الله سبحانه وتعالى سوف يقوم بمعاقبتكم. هنا اعملوا هي طلب، ولكن لا يريد منه تحريك العبد إلى أن يعمل ما يشاء، وإنما تهدده. إذن هنا طلب، ولكن طلب ليس طلب الفعل والإتيان بالفعل، وإنما طلب من بابه متعلق بغرض منه التهديد. ولذلك يقولون هذه المعاني الأخرى بصيغة فعل الأمر مثل التهديد، الإرشاد، التذكير. كلها معاني مجازية إلى صيغة فعل الأمر. المعنى الحقيقي لها هو طلب الإتيان بالفعل. أقيم الصلاة، الله سبحانه وتعالى هنا يطلب منا أن نقوم بإتيان الفعل وهو إقامة الصلاة. بقية المعاني مجازية، ولذلك حتى ننصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي نحتاج إلى قرينة تسمى قرينة صارفة تصرفنا عن المعنى الحقيقي إلى المجازي. فإذا كان المتكلم يريد أحد المعاني المجازية لابد أن يأتي بقرينة تدل على مراده. ثم المصنف يأتي بالأدلة على أن قاعدة الأمر تدل على الوجوب. هذه ما هي مهمة، ننتقل إلى القواعد الأخرى الفرعية. إذا صار واضح القاعدة الكلية إن الأمر سواء كان بمادته أو صيغته يدل على ظاهر في الوجوب. وشو معنى ظاهر؟ بعد شو بيبين واضح؟ إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك إلى الإباحة أو الاستحباب. هذا القاعدة العامة، قاعدة الكلية. تحتها في قواعد فرعية أيضا درستونها في الأصول تحت عنوان استثناءات من القاعدة. بعض القواعد الأصولية فيها استثناءات. أول قاعدة فرعية أن نعم الأمر يدل على الوجوب لكن ليس دائما، هناك استثناءات. الاستثناء الأول نصيغه أيضا ضمن قاعدة أن الأمر بعد النهي بحكم ما قبل النهي. يعني إذا جاءت أداة نهي قبل الأمر ثم جاء الأمر فننظر قبل أن ينهى الله عنه هل هو كان مباح عند الله سبحانه وتعالى أو لا. مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حلينا من الإحرام فاصطادوا، هو كان ماذا؟ الصيد وقت الإحرام وش فيه؟ حرام. قبل الإحرام جائز. هنا عندما يقول فإذا حللتم فاصطادوا، وش يعني؟ اصطادوا هنا هل يجب عليكم الصيد؟ يعني هل المقصود؟ والله أنه يرجع إلى الجواز الأول قبل الإحرام، يرجع إلى الجواز الأول. مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لاحظوا هنا وذروا البيع، أمر بأن نترك هذا البيع والشراء. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أحيانا هنا الانتشار في الأرض، وابتغوا من فضل الله يعني رجعوا بيعوا واشتروا وما إلى ذلك. هل يجب أن نبيع ونشتري بعد صلاة الجمعة؟ هل هذا فعل الأمر يدل على الوجوب؟ لا. إذن ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول أن هذا من خلال هذا الفعل يريد أن يرجع المكلف إلى حالته السابقة قبل التحريم. إذا كان هناك البيع والشراء جائز فبعد أن يحرم من أجل صلاة الجمعة، بعد ما تنتهي صلاة الجمعة يرجع إلى الجواز. أيضا في قاعدة ثانية تشبه هذه القاعدة، يذكرها يشير لها المصنف ولكن ما يجيب لها بيان، وهي قاعدة الأمر في مقام رفع توهم الحرمة. يعني أحيانا نقرأ الآية القرآنية ونتوهم أن الله سبحانه وتعالى يحرم علينا فعل معين، فيأتي الأمر بفعل شيء من باب رفع توهم الحرمة. مثال عليه هذه الآية: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر. هنا بعد ما يصف هذا التوصيف والتفصيل يشك الإنسان هل هذا لنا أو ليس لنا، يصير ناكل منه أو لا، فيأتي فعل الأمر كلوا من ثمره إذا أثمر حتى يرفع كلوا، يعني فعل أمر ولكن لا يدل على الوجوب وإنما لرفع توهم الحرمة وعدم الجواز. إذا جاء فعل الأمر بعد النهي وهو بحكم ما قبل النهي، إذا لا يدل على الوجوب، على الاستثناء. في أصول الفقه يدرسون تحت استثناءات القاعدة، أما في قواعد التفسير فيدرسون تحت ماذا؟ القاعدة الفرعية. قاعدة فرعية من القواعد المتعلقة بفعل الأمر. إذا فعل الأمر يدل على الوجوب إلا إذا كان جاء بعد أداة نهي، بعد نهي. قاعدة أخرى تدل على الجواز تحت هذه القاعدة وهي الأمر بعد توهم الحرمة. أيضا إذا كان فعل الأمر جاء بعد توهم الحرمة من خلال معاني الآية القرآنية قد يتوهم المكلف الحرمة، فيأتي الله سبحانه وتعالى ويرفع هذا التوهم بفعل أمر، هذا أيضا يدل على، في هذه الآية يدل على الجواز، يعني يرجع إلى الحالة العادية، الحالة العادية إذا كان جائز أو إذا كان ماذا مستحب، يعني لا يدل على فعل الأمر، لا يدل على الوجوب. القاعدة الفرعية الثانية هي دلالة فعل الأمر غير الصريح على الوجوب. وش المقصود بفعل الأمر غير الصريح؟ واضح الصوت؟ فعل الأمر غير الصريح مثال عليه كثير في القرآن الكريم هو الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، أو مثلا وبالوالدين إحسانا، هنا يقولون هذه أيضا وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا للوالدين، كتب عليكم الصيام يعني يجب عليكم الصيام، جمل خبرية ولكن ماذا؟ أيضا تدل على الوجوب لأنها تستبطن أفعال أمر، فيها فعل أمر ولكن هذا فعل أمر غير مصرح به، هذه أيضا تدل على الوجوب. ثم يقول المصنف نقطة مهمة، أن المناط في دلالة فعل الأمر على الوجوب هو متى ما ثبت لنا أن المولى يطلب ويريد منا أن نقوم بهذا الفعل، سواء عبر بفعل أمر أو بجملة خبرية لا يهم، متى ما ثبت لنا أن المولى يريد هذا الفعل مع اختلاف التعابير يجب على المكلف أن يأتي. ولذلك كل عبارة تشير إلى طلب من المولى، تشير إلى إرادة المولى، يجب على المكلف أن يلتزم بها، هي تدل على الوجوب. واضح؟ هذه عبارة مهمة مهمة في فهم آيات القرآن. ثم القاعدة الثالثة، هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي؟ أيضا أخذتونا في أصول الفقه. فعل الأمر هل يدل على أنه يجب أن نأتي بما أمرنا به فورا بشكل مباشر بدون تعطيل أو لا يدل على التراخي؟ هنا في عدة حالات، في بعض الأفعال لابد أن نأتي بها فورا، فعبارة المولى تدل على ضرورة الالتزام بها والتسابق عليها، مثل فاستبقوا الخيرات. سابقوا الخيرات يعني أنه ما نجده خيرا يجب أن نتسابق عليه، يعني أن نأتي به فورا. هذه قاعدة عامة، قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. هنا المصنف ما وقف عندها، ولكن هذه قاعدة مهمة. فاستبقوا الخيرات يعني كل ما هو خير للإنسان يجب عليكم أن تتسابقوا عليه، ويجب الفورية فيه. الصلاة خير يجب التسابق عليها، القرآن خير، قراءة القرآن يجب التسابق عليه. واضح؟ إذا كل ما فيه خير يجب أن تتسابقوا عليه، قاعدة عامة كلية. لكن هناك بعض الأوامر لا تدل على التراخي، مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ألا من يريد أن يقضي الصوم فعند وقت موسع، فعدة من أيام أخر. إذا ما تدل على الفورية في القضاء. ويقول المصنف بعضها مطلقة بعضها ما في وضوح هل هي تدل على الفورية أو على التراخي، نحتاج في أن نحدد نوعيتها، هل هو واجب فوري أو واجب غير فوري. أن نحن نرجع إلى بعض الأحكام أو الروايات أو الآيات الأخرى، مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هني ما في فورية متى ما تحققت الشروط. نعم إذا تحققت الشروط يجب على المكلف الإقدام في تحديد مستلزمات السفر إلى الحج، ولكن نفس الآية ما فيها ما تدل على الفورية أو تدل على التراخي مطلقا. إذا من خلال قاعدة فاستبقوا الخيرات يمكن أن نصيغ هذه القاعدة، هل فعل الأمر يدل على الفورية أو التراخي، نصيغها بهذه الطريقة، أن فعل الأمر يدل على الفورية في الالتزام والإتيان بالمأمور به، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على جواز التراخي. واضح؟ إذا كان هناك قرينة تدل على جواز التراخي في الإتيان بالمأمور به. القاعدة الرابعة الفرعية إلى فعل الأمر والأخيرة هي أن الأمر بشيء يستلزم عقلا النهي عن ضده. مثلا عندما يأمرنا الله بالصلاة، إذا هو ينهانا عن ترك الصلاة، هذا الضد العام يسمونه اللي هو النقيض، إما أن أصلي أو لا أصلي. إذا أمرنا بالصلاة إذا هو ينهانا عن ترك الصلاة، هذا واضح. إذا أمرنا بشيء معناته ينهانا عن ضده العام، الضد العام هو النقيض. أحج أو لا أحج، هذا متناقضين. إذا أمرنا بالحج إذا طبيعي معناته ما يبغى مننا نقيضة وهو عدم الحج. واضح؟ الامر بشو يستلزم؟ ماذا يستلزم؟ يعني يلازمه انه يعني ضده، ما يحتاج بعد ينهال عن ضده بعبارة اخرى. نفس الامر بالصلاة يلازمها ماذا؟ نهي عن عدم الصلاة، نهي عن ترك الصلاة، ما نحتاج لعبارة اخرى من المولى. ايضا هناك ما يسمى بالضد الخاص، يعني اذا امرنا بالصلاة ينهانا عن، يلازم ذلك النهي عن الانشغال بما سوى الصلاة. ما يجوز ان ننشغل بما سوى الصلاة ونترك الصلاة، هذا يسمونه الضد الخاص. مو النقيضين، وإنما أن نقوم بفعل يزاحم إتيان الفعل المأمور به. الأمر بالشيء يستلزم عقلا للنهي عن ضده. وكذلك هذه القاعدة فيها نقاش طويل في أصول الفقه، ما يهمنا اللي يهمني نفس القاعدة نفاهمها، وإذا جينا نطبقها على أفعال الأمر يكون عندنا هذا مجموعة من القواعد إن شاء الله. في الدرس اللي بيجي ناخذ مجموعة قواعد نطبق مجموعة آيات، أو أرسل لكم على الواتساب حتى نتبع جسمه، هني صار وين صاعد على التطبيق. ناخذ مجموعة آيات نكون نطبقون عليها كل آية أي قاعدة من قواعد فعل الأمر يمكن أن نطبقها على هذه الآية. واضح؟ في سؤال لهني؟ أما بالنسبة إلى قواعد النهي، نأخذ قواعد النهي بعد ونختم إن شاء الله. بالنسبة إلى قواعد النهي، خلصنا قواعد فعل الأمر، الحين نبدأ بقواعد النهي. قواعد النهي وش يعني النهي؟ لا تفعل. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أحيانا يعبر بينهى وأحيانا لا تقتل، نفس الشيء. ينهى هي مادة فعل الأمر، فعل النهي، مادة النهي. أما لا تقتل هي صيغته، لا تفعل. إذا في عندنا مادة وصيغة، المادة والصيغة كلاهما يدلان على الحرمة إلا إذا وجد قرينة تصرفنا عن الحرمة إلا إلى ماذا؟ إلى الكراهة. وقد نفس الشيء نفس فعل الأمر، قد يأتي النهي غير صريح من خلال جملة، مثلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث يعني لا يجوز الرفث ولا الفسوق ولا الجدال في الحج، ويقولون أن النهي غير الصريح أبلغ من في طلب الترك من النهي الصريح. إذا نفس طريقة فعل الأمر في طرح الموضوع. إذا القاعدة العامة أن النهي يدل على الحرمة أو ظاهر في الحرمة إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة أو الجواز. أما القواعد الفرعية، القواعد الفرعية مهمة، القواعد الفرعية لفعل الأمر مهمة، فعل النهي مهمة. أول قاعدة في عندنا تقريبا خمس قواعد. القاعدة الأولى أن النهي يقتضي الفورية. قلنا في البداية بالأمر أن الأمر أيضا يقتضي الفورية إلا إذا وجدت قرينة تدل على التواصل. النهي أيضا يقتضي الفورية. فورية ماذا؟ فورية السرد، يعني عندما يقول مثلا لا تغتاب، يعني فورا لا تغتاب، مباشرة تمسك عن الغيبة، إلا إذا وجدت قرينة تدل على التأخير. إذا الأصل في النهي أيضا الفورية، الأصل في الأمر الفورية، إلا إذا وجدت قرينة تجوز لنا التأخير. واضح؟ الثانية أيضا مهمة، الثانية أن النهي يقتضي الدوام والاستمرار والتكرار. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى صلي صلاة الصبح، هذا فعل أمر، يعني إذا أنا صليت خلاص تسقط من ذمتي صلاة الصبح. أما في النهي لا، في النهي عندما يقول لا تغتاب، يعني أنت دائما يجب عليك أن لا تغتاب، باستمرار يجب عليك أن لا تغتاب. وبكل مصادق الغيبة يجب أن لا تغتاب، سواء كان بالكلام، بالإشارة، بالرسم، بأي حركة، كل مصادق الغيبة يجب عليك أن لا تغتاب. واضح؟ إذن النهي يقتضي الدوام والاستمرار والتكرار، نفس الشيء إلا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك. أيضا قاعدة أخرى، قاعدة بعد مهمة في النهي، نستخدمها كثير في تفسير القرآن، أن النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم. وقلنا في تلازم بين شيئين أحيانا يكون، عندما ننهي عن اللازم فالملزوم أبلغ، يعني النهي غير صريح. مثلا عندما يقول القرآن لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، مقاربة الزنا لازم، لماذا؟ للوقوع في الزنا. فنقول بطريق أولى المولى ينهانا ويحذرنا ويهددنا عن الوقوع في الزنا، ما قال لا تقع في الزنا، قال لا تقرب الزنا، ولكن النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم، لأن ما يلازم الاقتراب من الزنا هو الوقوع فيه. واضح؟ هذا النهي قريب من النهي غير الصريح. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة في النهي أنه إذا نهى الشارع عن شيء فإنه ينهى عن بعضه على خلاف الأمر، إذا أمر بشيء كان آمرا بالجميع إلا إذا كان هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. يعني عندما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عندما يقول حرمت عليكم الميتة يعني حرمت عليكم لحم الميتة، حرم عليكم شحم الميتة، إذن أجزاءها نروح نبحث هل أجزاءها كلها حرام أو لا. النهي يتعلق بالأجزاء على خلاف الأمر، الأمر يتعلق بالكل. أيضا القاعدة الأخيرة أن النهي يقتضي الفساد. طبعا هذه القاعدة فيها نقاش طويل بين الأصول، بين الأصوليين. الفساد في العبادات حتما، عندما ينهانا الله سبحانه وتعالى عن الصلاة في حالات معينة، مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة أثناء الحيض، فهل هذا يقتضي فساد العبادة أو لا؟ نعم قطعا، هذا بالاتفاق أن النهي يقتضي الفساد في العبادة، لأن العبادة يشترط فيها القربة من الله، وهذا ما فيه قربة من الله، الله يرفض هذه الصلاة، الله لا يريد هذه الصلاة، فكيف سوف أتقرب لله من خلال ما لا يريده الله. ولذلك النهي يقتضي الفساد في العبادات. أما في المعاملات فهناك نقاش. إذا إحنا حرم الله سبحانه وتعالى علينا نوع من أنواع البيع، نوع من أنواع النكاح حرام، فهل يفسد هذا النكاح ومستلزماته؟ هل يفسد هذا البيع ومستلزماته أو لا؟ هنا في نقاش في عدة اتجاهات بين الأصوليين. البعض يقول بأنه يفسد، البعض يقول بأنه لا يفسد، والبعض يقول بأنه يفسد، نفس العقد يفسد ولكن مستلزماته لا تفسد. هذا تقريبا مو مهم، يعني ما هو مورد ابتلاء عندنا كثير. المهم بأنه في العبادات إذا نهى أن الله سبحانه وتعالى عن عبادة ما، فالإتيان هذه العبادة يقتضي فساد هذه العبادة، فاسدة لا نتابع عليها. إلى هنا نكون خلصنا قواعد الأمر والنهي، باقي لنا التطبيق. برسل على الواتساب حتى يكون التطبيق هناك يصير أحسن لكم من الكتابة في هالبرنامج. نسألكم دعاء إذا في سؤال تفضلوا ولا نختم كذا.